بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن وإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم فصرفهم الله عنكم وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم، واتقوا الله واحذروه وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيوية وثقوا بعونه ونصره.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قيل إن هذه الآية نزلت في قوم من العرب، وقيل نزلت في قوم من اليهود هموا بالشر فكف الله تعالى أيديهم. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تقدم أن الله تعالى يأمر بتذكر نعمه سبحانه، تارة يأمر بذلك الناس أجمعين فيقول يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وتارة يوجه الخطاب كما هنا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ثم بين عز وجل هذه النعمة لأن قوما قد هموا بأن يبسطوا أيديهم بالأذى للمؤمنين، ثم إن الله تبارك وتعالى كف أيديهم ورد كيدهم فكف أيديهم عنكم. ونعمة الأمن وراحة البال من أعظم وأجل نعم الله عز وجل على عباده، لا يهنأ الناس بعيش إذا هي فقدت، فلهذا ذكرها الله تعالى في مثل هذا الموطن وفي مثل قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من نعم الله البالغة الكبيرة، فلهذا ذكرهم سبحانه وتعالى بما وقع لهم من كف شر هؤلاء وحصول نعمة الأمن. قال عز وجل: واتقوا الله، فأمرهم بتقواه، وذلك بجعل وقاية بينهم وبين عذابه، وذلك لا يكون إلا بالتزام ما أمر والكف عما نهى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه. هنا قال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قدم الجار والمجرور هنا لإفادة الحصر، أي لا تتوكلوا إلا عليه تعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أيها المؤمنون على الله عز وجل توكلوا وحده ولا تتوكلوا عليه على غيره. نعم.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده، وأمر الله موسى أن يجعل عليهم 12 عريفا بعدد فروعهم يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيها وصدقتم برسلي فيما أخبروكم به ونصرتموهم وأنفقتم في سبيلي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، فمن جحد هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال.
قول عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. المواثيق التي أخذت عليهم كثيرة ونقضوها إلا قليلا منهم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد المؤكد بأن يخلصوا لله عز وجل العبادة. وأمر الله تعالى موسى أن يجعل على هؤلاء 12 عريفا بعدد أسباطهم، فإن أسباطهم يصلون إلى 12، فجعل على كل سبط منهم عريفا. وقال الله إني معكم، أي بحفظي ونصري إن أنتم أطعتم وأديتم ما أوجبت عليكم. لئن أقمتم الصلاة، هذا الأمر الأول، وآتيتم الزكاة، هذا الثاني، وآمنتم برسلي، هذا الثالث، ونصرتم وعزرتموهم، أي نصرتموهم، هذه الأمور إذا فعلتموها وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات كما ذكر ابن كثير أي محو الذنوب وسترها وألا يؤاخذهم بها. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، نظير هذا الوفاء بما أمرتم به، فتكفر سيئاتهم ويدخلون الجنة التي من شأنها ما ذكر الله تعالى من كون الأنهار تجري من تحتها، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا وقع لكثير منهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون، فكثير منهم على هذا الحال، ولهذا أتعبوا أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام ونقضوا ما أوجب الله عليهم إلا القليل الذي وفى منهم. نعم.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان، يبدلون كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة، وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا به. ولا تزال أيها الرسول تجد من اليهود خيانة وغدرا، فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهم، فاعف عن سوء معاملتهم لك واصفح عنهم، فإن الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه، فإن عجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي لا يثبت عليه إلا القليل ممن عصمه الله منهم.
قل عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم هذا الميثاق، لعناهم أي طردناهم من رحمتنا نسأل الله العافية والسلامة، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي أن الله تعالى جعل قلوبهم غليظة، وهذا يدل على أن قسوة القلوب نسأل الله العافية والسلامة من علامات الشقاء، فإن الله تعالى حين عاقب بني إسرائيل عاقبهم باللعن وعاقبهم بقسوة القلوب. ثم ذكر عز وجل وإذا قست القلوب لا تلين للإيمان وللموعظة وللذكر، ثم ذكر تعالى من خبيث فعلهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتحريف والتبديل والتغيير، فيحرفون كلام الله عن المعنى السليم الذي دل عليه. وهذا يدل على أن أصل هذا العمل وهو تحريف كلام الله عز وجل عن مراده أنه من اليهود، وأن من فعل هذا من فرق الضلال من الجهمية وأضرابهم أنهم نسأل الله العافية مؤتسون فيه باليهود، وقد ذمهم الله تعالى وذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف الكلمة عن مواضعه من هذه الفرق الضالة فإنه مذموم، كما ذم الله تعالى اليهود هنا بكونهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال عز وجل ونسوا حظا مما ذكروا به، أي أنهم تركوا نصيبا مما ذكرهم الله تعالى به فلم يعملوا به، أي أنهم تركوا شيئا من دينهم وتعمدوا، وليس المقصود مجرد النسيان الذي يعفى عن الإنسان إذا هو زل فيه، ولكنهم تركوه عمدا فتعمدوا ترك العمل به نسأل الله العافية والسلامة. ثم بيّن تعالى الخصلة الخبيثة في اليهود، خصلة الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لا يزال أهل الإيمان، ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته مع هؤلاء اليهود يطلع على الخيانات وعلى الغدر منهم، فإنهم قوم قد امتهنوا هذه المهنة الخبيثة، مهنة الخيانة، فلهذا لا يثبت لهم عهد ولا يقيمون عهدا، وإن عاهدوا الناس فإنهم أسرع الناس غدرا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذا موضع ينبغي أن يتدبره أهل الحق، فإن الله تبارك وتعالى مع أنه يتكلم عن اليهود وهم أعداء الله عز وجل، إلا أنه بيّن سبحانه وتعالى أن منهم من لا يكون على هذا الحال. وهذا الواجب على المؤمن أن ينصف وأن يتقي الله عز وجل فيما يطلق، وأن لا يعمم في الأحكام، وإذا وجد من لا ينطبق عليه الأمر فإنه يخصه ويقول إلا قليلا أو يقول إلا فلانا أو نحو ذلك، وأن لا يعمم الكلام بالظلم الذي يقع. لهذا قال تعالى في موطن آخر: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الآية. فهذا هو المتعين، أن لا تطلق الأحكام العامة التي يدخل فيها من لا يستحقها، وإنما إذا وجد من لا يشمله الحكم فإنه يخص كما استثناه الله تعالى هنا. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح. أمره الله تعالى بالعفو والصفح، وبين أن هذا من الإحسان، إن الله يحب المحسنين. وفي موطن آخر قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وأتى الله تعالى بأمره، وجاءت أحكام الجهاد، فصار من لا ينفع فيه الإحسان يعامل بما يستحقه أهل الضلال وأهل الانحراف والإجرام. نعم.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وأخذنا على الذين ادعوا أنهم أتباع المسيح عيسى بن عيسى عليه الصلاة والسلام وليسوا كذلك، العهد المؤكد الذي أخذناه على بني إسرائيل بأن يتابعوا رسولهم وينصروه ويوازروه، فبدلوا دينهم وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا به كما صنع اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب وسيعاقبهم على صنيعهم.
لما ذكر الله تعالى شأن اليهود ذكر النصارى، فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم يقولون إنهم ينصرون المسيح وأتباع المسيح، وهذه مجرد دعوة، وإلا فالمسيح بريء منهم عليه الصلاة والسلام. أخذنا ميثاقهم، أيضا أخذ الله تعالى عليهم العهد كما أخذ العهد على من قبلهم من هؤلاء الذين نقضوه، فنسوا حظا مما ذكروا به، فعلوا نفس الفعل الذي فعله من قبلهم، نسأل الله العافية والسلامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وهذا العهد الذي أخذ منهم من ضمنه أن يؤمنوا ويتابعوا، ومن ضمنه أن يؤمنوا بكل نبي يرسله الله عز وجل لأهل الأرض، فإنهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم نقضوا العهود جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي أن الله ألقى بينهم فيما بين طوائفهم العداوة والبغضاء مستمرة فيهم إلى يوم القيامة، وهذا واقع النصارى الآن وقبل الآن، ويستمرون على هذا الحال لأن الله تعالى قد ألقى بينهم العداوة، فتجد طوائفهم على حال من التباغض والتعادي، يكفر بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض، لأن الله تعالى قد ألقى البغضاء في قلوبهم فصار بعضهم يبغض بعضا. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي في القيامة سينبئهم الله عز وجل بهذه الأفعال القبيحة التي فعلوها وسيعاقبهم عليها. نعم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيل، ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو القرآن الكريم. يهدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى طرق الأمن والسلامة، ويخرجهم بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويوفقهم إلى دينه القويم.
ما قال تعالى: يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما تقدم مرارا. قد جاءكم رسولنا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. كانوا يخفون أشياء مما أنزلها الله تعالى عليهم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان الله تعالى هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الذي كانوا يخفونه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، أي أنه يسكت عن كثير مما غيروه، مما لا فائدة في بيانه. ثم قال: قد جاءكم من الله نور، وهو هذا القرآن العظيم، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه. يهدي الله عز وجل بهذا القرآن العظيم من اتبع رضا الله عز وجل سبل السلام، الطرق، طرق السلامة التي يسلم بها المرء في دينه ودنياه وأخرى. هنا ذكر السبل، مع أن سبيل الله واحد، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: لأن هذا السبيل فيه سبل من الهدى، فالصلاة سبيل، والصوم سبيل، وكلها تجتمع في سبيل الله. وإلا ففي مواطن من كتاب الله تعالى يذكر الله تعالى الحق مفردا كما قال، ويذكر الباطل بالجمع كما قال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. هنا قال سبل السلام، سبل السلام السبيل الذي يسلم به المرء واحد، وهو السبيل الذي أرسل الله به رسله. هذا السبيل فيه جملة من السبل الصالحة، فالصلاة سبيل يرضي إلى طريق يوصل إلى رضا الله، الصوم سبيل، الزكاة سبيل، وهكذا، فتجتمع كلها في سبيل واحد. كما أن سبل الكفر والضلال وإن تلونت وتنوعت فإنها تجتمع في شيء واحد وهو الباطل، هي تجتمع في الباطل. فما عليه اليهود سبيل باطل، وما عليه النصارى سبيل باطل، وما عليه أهل الشرك سبيل باطل، وكلهم يجتمعون في شيء واحد هو الباطل. نعم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير.
قبل أن تقرأ الآية، لما ذكر تعالى سبل السلام وذكر أنه يهدي بهذا القرآن العظيم من اتبع رضوانه سبل السلام، وأنه يخرجهم من ماذا؟ من الظلمات بالجمع، فقال: من الظلمات إلى النور بإذنه عز وجل، ويهديهم إلى صراط مستقيم، فأفرده أيضا، فقال صراط ويهديهم إلى صراط مستقيم، فجعله بالإفراد. وهذا كله يؤكد أن السبل التي مرت تعود إلى الصراط المستقيم، كما قلنا سبيل الصلاة، سبيل الصوم، سبيل الزكاة، تجتمع في سبيل واحد هو صراط الله تعالى المستقيم. نعم.
لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح ابن مريم. قل أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان المسيح إلها كما يدعون لقدر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه ومن في الأرض جميعا، وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت، كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهما، فهذا دليل على أنه بشر كسائر بني آدم، وجميع الموجودات في السماوات والأرض ملك لله، يخلق ما يشاء ويوجده، وهو على كل شيء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية، فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك. وكثيرا ما يقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين، كما غلا النصارى في المسيح، فالكون كله لله والخلق بيده وحده، وما يظهر من خوارق وآيات وما يظهر من خوارق وآيات مرده إلى الله، يخلق سبحانه ما يشاء ويفعل ما يريد.
قل عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم النصارى. والآية نص صريح في أن النصارى كفار، وهو ما أجمع عليه أهل الإسلام. فمن زعم أنهم من المؤمنين فإنه قد خرج عن إجماع المسلمين ورد هذه الآية العظيمة. وهذه طائفة من النصارى تقول إن الله هو المسيح، طائفة أخرى تقول كما ذكر الله عنهم ويأتي إن شاء الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نسأل الله العافية والسلام. فهم طوائف من أهل الكفر يجتمعون فيه، كلهم بسائر أقوالهم هم بها كافرون، لأنهم حرفوا وبدلوا وزعموا في المسيح عليه الصلاة والسلام هذه المزاعم الخبيثة وغلوا فيه. وهذا يدل على خطورة الغلو كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو هو مجاوزة الحد، والغلو يكون في الأشخاص كثيرا جدا، كما غلت النصارى في المسيح، وكما غلت الرافضة في علي رضي الله عنه، وهكذا. فلهذا دلت هذه الآية على كفر النصارى، كما دلت آيات أخرى على كفر اليهود. فمن قال إنهم من المؤمنين فقد كذب بكتاب الله عز وجل الذي كفرهم. وهذا موطن في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يدل على أمر نبهنا عليه عدة مرات، أن هذه الإطلاقات الدالة على جهل من لا يفقه مما يقول إن التكفير خطأ، وإنه لا يصح أن يطلق، ويطلق هذه العبارة وكأن التكفير لفظة من ألفاظ الجاهلية التي نهى الشرع عن مجرد التلفظ بها. هؤلاء جملة من جهلة الإعلاميين ومن لا يفقه. التكفير حكم من أحكام الله، كالتفسيق حكم من أحكام الله، الخطر في أن يوقع على غير أهله. أما التكفير من حيث هو فإنه لا يذم بإطلاق ولا يمدح بإطلاق، إنما يذم من أطلقه على غير أهله. وإذا أطلقه على غير على أهله المستحقين كما هنا في إطلاقه على النصارى، فإن هذا حكم من أحكام الله عز وجل، كما أن الله تعالى فسق القاذف وأمر برد شهادته وجلده 80، هذا حكم. فإذا قيل إن القاذف فاسق فلا يصح أن يقال ما يصح التفسيق ولا يطلق التفسيق. نفس الوضع بالنسبة للتكفير، التكفير إذا وقع موقعه فهو بيان لحكم الله عز وجل، كالحكم بالإيمان. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة إلى آخر الأركان المعروفة، نقول هذا يحكم له بالإسلام. فكما أنه يحكم بالإسلام فإنه يحكم بالكفر. كون الخوارج والجهلة يطلقون التكفير على غير أهله لا يعني ذلك أن ينقضى حكم الله عز وجل لأجل الخوارج. مثال هذا قتل النفس، هل جاء الشرع في قتل النفس بالذم والمنع مطلقا أو جاء بالمدح مطلقا؟ لا جاء بهذا ولا بهذا، جاء بقتل النفس بالحق. فإذا قتلت بالحق وهو أن تقتل بحسب حكم الله عز وجل، فلا ريب أن هذا مما يمدح. أما إذا قتلت النفوس بغير حق وأزهقت بالباطل فهذا فعل أهل الإجرام، فلا يذم التكفير بإطلاق ولا يمنع منه بإطلاق، وإنما يذم دخول الجهلة في أحكام الله عموما، في تكفير أو تفسيق أو في غيره. إذن فالتكفير كما قال ابن القيم رحمه الله وفي شأن التكفير حق الله ثم رسوله، يعني هذا حق لله عز وجل، يكفر تعالى من شاء، ويكفر النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه من يستحق. فهذه هي حقيقة الحال في أمر التكفير، أن التكفير إذا لم يقع الموقع السليم فهذا خطأ ممن أطلقه، كالمجرم إذا قتل نفسا بغير حق. أما إذا كفر من يستحق كما كفر الله تعالى النصارى هنا، فهو كقتل النفس التي تستحق القتل. هذا محصل الكلام في هذه المسألة التي صار في هذا الخبص والخلط الطويل بين غلو الخوارج من جهة، وبين من يمنعون مجرد إطلاق كلمة التكفير، حتى كأنها كما قلنا كأنها من موروثات الجاهلية، كما أنه يقال لا تحلف بغير الله لا تتشاءم، فهؤلاء يطلقون عبارات حاصلها أنه لا يطلق التكفير نهائيا، وهذا من جهلهم وقلة بصيرتهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم بين تعالى كون هذا الذي غلوا فيه عبدا من عباد الله عز وجل لا يملك أن يدفع عن نفسه شيئا، فقال: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إن أراد الله عز وجل أن يقبض روح هذا العبد الكريم عيسى ابن مريم، من يملك من الله شيئا؟ هل يملك نفس المسيح أن يرد هذا عن نفسه؟ هل يملك أن يرد عن أمه؟ عبيد من عباد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي أنهما محتاجان عبدان، ومن احتاج الطعام أكلا احتاج إلى إخراجه، فكيف تغلون فيهم وهم بشر مثلكم؟ ولهذا قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. ولا شك أن المسيح قد رفع إلى السماء وأنه سينزل كما دلت النصوص، لكنه في نهاية المطاف سيموت ولن يدفع عن نفسه الموت. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ثم بين تعالى أن جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض وما بينهما ملك له تعالى، فقال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو الملك، وما سواه تعالى عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد من ملائكة وأنبياء وجن وإنس، كل هؤلاء عبيد لله تعالى يملكهم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، فهو سبحانه الذي خلق المسيح، وهو الذي مكنه من تلك الآيات، وهو الذي خلق عز اسمه المعبودات التي يعبدونها ويغلون فيها، كلها معبود، كلها عبيد لله عز وجل، والله على كل شيء قدير. نعم، بارك الله فيك.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال. حدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم 100,000، قال: ما نراه إلا نفسه.
يقول رحمه الله تعالى: باب من آجر نفسه يحمل على ظهره، يعني أنه يذهب إلى السوق ويؤجر نفسه بأن يكون حمالاً، فإذا أوصل ما حمله أخذ عليه الأجرة التي اتفق مع صاحب المتاع عليها. يؤاجر نفسه ليحمل على ظهره لأجل ماذا؟ لأجل أن يتصدق. لأنهم قد أمروا بالصدقة. وأجر الحمال، أجر هنا بالجر يعني باب أجر الحمال، باب من أجر نفسه وباب أجر الحمال، لا إشكال في هذا، وهو جائز وله أن يحمل متاعا مقابل شيء محدد يتفق مع صاحب المتاع عليه. ثم ذكر حديث النبي، حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، الذي يتصدق والذي عنده شيء كالغني ومن عنده فضل، فماذا يفعلون إذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ ينطلق أحدهم إلى السوق فيحامل، أي أنه يطلب أن يحمل بالأجرة، يحمل على ظهره أو على عاتقه، فيصيب من آثار هذا، من آثار حمله لهذا المتاع المد، لأن يحمل متاعا بأجرة يتفق على مع صاحب المتاع على المد، والمد ربع صاع، يعني قد يأخذ مدا من تمر مقابل توصيل هذا المتاع إلى صاحب، إلى بيت صاحبه، فيحامل على ظهره، فيحامل فيصيب المد. يقول وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني نفسه، يعني أنه مرت به الحالة الأولى أنه لا يكون عنده مال ثم يذهب إلى السوق ليحمل على ظهره لأجل أن يتصدق. يقول وهو اليوم قد وسع الله تعالى عليه حتى صار عنده من الأموال هذه الألوف. نعم.
أحسن الله إليك. باب أجر السمسرة. ولم يرى ابن سيرين،
ولم يرى
ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن رحمهم الله تعالى بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم.
يقول رحمه الله باب أجر السمسرة، يعني من جهة حكم، ما حكم أجر السمسرة؟ والسمسار هو الدلال الموجود الآن في الأسواق، وهو أمر معروف لا بأس به، لا إشكال فيه، لأنه يأخذ نصيبا محددا يتفق عليه مقابل كونه يتولى أمر البيع. قال ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار شيئا، يعني لا بأس به، لم يروا بأجر السمسار بأسا، يعني لا بأس به، ليس فيه شيء من جهة التحريم، بل هو جائز ومباح. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اختلف بهذه الصورة، فنقل الحافظ رحمه الله أن مثل هذه الصورة لا تصح عند الجمهور، لأن هذه الأجرة مجهولة، وابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس به، لأنه مثلا يقول بع هذا الثوب بعشرين فإن زاد على العشرين فهو لك، فإذا باعه بخمسة وعشرين فإن الخمسة هذه تكون له، فمثل هذه الصورة أجازها ابن عباس، وكذلك أجازها الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فقال إذا قال بع كذا بع بكذا فباع بأكثر فهذا من النصح، وكل ذلك لصاحب السلعة. ولو قال بع بكذا وما زاد فهو بينك وبين فلان فلا بأس، فتكون مثل هذه الخمسة التي زادت على العشرين بينه وبين إما صاحب السلعة نفسه، أو أن يقول بينك وبين فلان ويحدد آخر فيقول لك نصفها وله نصفها. وجه منع الجمهور للصورة أنها في نظرهم أنها سمسرة مجهولة، يعني ما المقدار. مزية السمسرة المعتادة أنه مثلا يقول في كل مئة مثلا لك اثنين ونصف، فإذا باع مثلا بألف أو بتسعمائة أو بثمانمائة أو بسبعمائة وخمسين قد عرف صاحب السمسرة وصاحب المتاع قد عرف معا الأجرة مسبقا، ثم ذكر أيضا قول ابن سيرين: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، يقول فلا بأس به. واستدل عليه البخاري بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط عند شروطهم، فهذا من الشروط التي اتفق عليها السمسار والبائع فيشملها عموم الحديث. هذا وجه استدلال البخاري رحمه الله واستدلال من أجازها. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث الذي تقدم في النهي عن تلقي الركبان بأن يقابلهم في الطريق، بل يترك هؤلاء الركبان حتى ينزلوا الأسواق. قال: ولا يبيع حاضر لبادي. كل هذا رأفة بأهل البلد حتى تكون السلع رخيصة ومتناسبة، وهذا البادي سيبيع بيعا يتناسب معه يربحه. فكونه يأتي الحاضر ليبيع للبادي أو يتلقى الركبان حتى تغلى الأسعار على الناس، هذا أمر منهي عنه ممنوع. أين وجه الشاهد الآن الدال على جواز السمسرة؟ قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. ما وجهه؟ وجهه أنه نهى أن يكون الحاضر سمسارا للبادي، فدل على ماذا؟ على أنه تصح السمسرة من الحاضر للحاضر. هذا المعنى، يعني أنك إذا أتيت بالسلعة ودخلت إلى السوق ثم صار هناك أحد سمسار، فإن هذا صحيح، ما فيه إشكال. إنما المنهي أن يكون سمسارا للبادي، البادي الذي يأتي بالسلعة من خارج البلد، لأنه بهذه الطريقة يغليها على أهل البلد، بل يأمره أن يبيع البيع يترك البادي يبيع البيع الذي ينفع الناس ولا يكون له سمسارا. نعم.
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا.
البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بالحكم، وهذه من طريقته في المسائل التي إما أن يكون فيها خلاف أو يريد أن لا يجزم بالحكم لأمر من الأمور، يقول هل، أو يريد أيضا شحذ ذهن طالب العلم للبحث عن الجواب. باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك؟ يعني هل يصلح الإنسان يعمل بالأجرة عند مشرك؟ هذا المشرك هنا قال في أرض الحرب، فكأنه يخص الصورة هنا بالأجرة عند مشرك في أرض الحرب. أما لو أتى ذمي إلى مسلم مثلا في دكانه وطلب منه أن يعمل له مثلا عملا معينا مما يعمله في دكانه هذا، فإن هذا لا إشكال فيه، لأن صاحب الدكان سواء كان صانعا أو غيره قد فتح حانوته لأجل هذا السبب. لكن هل يخدمه في منزله؟ هذا هو وجهه. هم كرهوا مثل هذا لأن فيه نوعا من الإذلال، يعني يذل المسلم عند المشرك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: لا بأس أن يعمل للمشركين بالشيء الذي لا يضر المسلمين، سواء كان في أرض حرب أو صلح أو أرض إسلام، لا بأس. وسبب ذلك أنه ما دام قطعا هذا مشروط بشروط أن يكون العمل مباحا وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين أيضا. استدل عليه البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث وهو أن خبابا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا قينا كان عبدا وكان يعمل في الحدادة، فعملت للعاص بن وائل وهو والد عمرو وكان من زعماء المشركين، فاجتمع له مال عند العاصي فأتى إلى العاصي ليقضيه ماله. العاصي لأنه مشرك ولأنه متغطرس ومتكبر، وهذا إنسان ضعيف مسكين لا يستطيع أن يستحصل حقه، فلما طلب منه حقه قال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فرد عليه خباب بهذا الرد العظيم قال: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلأنهم يسخرون من البعث قال: وإني لميت ثم مبعوث. فقال خباب: نعم. قال: فإنه سيكون لي مال ثم، يعني هناك سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآية. ما وجه الاستشهاد هنا؟ أن خباب رضي الله عنه وأرضاه عمل عند هذا المشرك. البخاري كأنه والله أعلم أوردها هكذا بصيغة الاستفهام، لأن قد يكون الاستدلال بها قد يقال إن هذا لأجل تقدم هذه الواقعة، أنها واقعة قديمة، يعني يحتمل أن يكون هذا الأمر قبل أن ينهى عنه، وكان ذلك في بداية الإسلام في مكة، وبعد ذلك أمر الله تعالى بقتال المحاربين، ولأجل أيضا أنه نهي المسلم عن أن يذل نفسه، فالعمل عند مشرك فيه نوع من الإذلال، هو من هذا الباب لعله رحمه الله أوردها بصيغة الاستفهام. لكن كما تقدم، ما دام العمل مباحا وما دام لا ضرر فيه على المسلمين فإنه إذا عمل وهو يكتسب يريد الرزق، هذه مهنته هذه حرفته، فسواء كان ذلك مع مشرك أو مع مسلم بالشرطين اللذين ذكرنا فإنه إن شاء الله لا يضر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم رحمه الله تعالى: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن رحمه الله تعالى دراهم عشرة. ولم يرى ابن سيرين رحمه الله تعالى بأجر القسام بأسا. وقال: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين.
فانطلق يتفل
عليه ويقرأ.
نعم بالضم والكسر. نعم
ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال
وما به كذا عندك أو قلبه
قلبه وما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا.
الباب يتناول مسألة أجر المعلم والخراص والقسام، ما حكمها؟ يقول الشيخ رحمه الله كل هذا لا بأس به، أجر المعلم الخراص القسام كل هذا لا بأس به. يقول أما التلاوة المجردة فلا يأخذ عليها شيء، أما كونه يعلم الصبيان يعلم السنة فلا بأس به. ثم البخاري رحمه الله يقول باب ما يعطى في الرقية. والرقية ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز أن الرقية على ثلاثة أنواع، فأفضلها العلاج بالرقية بالقراءة. أفضل الرقية القراءة المباشرة، لأن يقرأ وينفث مباشرة. النوع الثاني أن يقرأ في الماء يعني ويشرب الماء، هذا ما مراده. والثالث أن يقرأ في الزعفران ويكتبه في أوراق، وذكر أن هذا الأخير عليه العمل منذ عهد السلف، ما فيه إشكال، هذا الصحيح إن شاء الله. يعني إذا قرأ في زعفران ثم إنه بعدما قرأ في الزعفران فإنه يؤخذ عادة ويوضع مثلا في أوراق، ثم إنه بعد ذلك ييبس ثم توضع هذه الأوراق وفي ماء حتى يتحلل الزعفران منها ويشرب. هل فيه إشكال؟ ما فيه إشكال إن شاء الله، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله عليه العمل منذ عهد السلف. فهذه الوجوه الثلاثة. أما الرقية بالهاتف فاستنكرها الشيخ، قال لا ينبغي أن يفعل هذا، أن يتصل أحد على راقي والراقي يرقي بالهاتف، يقول هذا لا ينبغي أن يفعل. فهذا كله دال على صحة أخذ الأجر على الرقية وعلى الخرص، والمقصود بالخرص خرص النخل، لأن تخرص وهي في رؤوسها لأجل أن تزكى. يرسل مجموعة من أهل الخبرة فيدخلون النخل ويقولون النخل هذا يحتمل أن يكون مثلا قديما يعبرون بالوزنة، يقول مثلا 30,000 وزنة، يقول يحتمل أن يكون 50,000 كيلو. خلاص عرف الآن مقدار خرصه، إذن أخرج زكاة 50,000 أو 30,000 هذه الوزنة أو نحو ذلك. من أهل العلم من قال إن المعلم لا يشترط اشتراطا، وإنما إذا أعطي شيئا قبله. وعليه قصة الحسن، فإنه لما قال له ابن أخيه بعد أن حذق إن المعلم لا بد أن يعطى، يقول ما كانوا يعطون المعلم أو نحو هذا، فقال ما كانوا يأخذون شيئا. فالحسن قال أعطه 5 دراهم، فلم يزل به ابن أخيه حتى أعطاه 10 دراهم، يعني زاده. استدل البخاري رحمه الله تعالى بقصة أبي سعيد رضي الله عنه وأصحابه، فإنهم نزلوا عند حي من العرب واستضافوهم، وكان في هؤلاء دناءة فأبوا أن يضيفوهم، ثم إن الله تعالى سلط على سيد هؤلاء عقربا فلدغته، فسعوا له بكل شيء يعني في علاجه فلم ينفعه. فأتت جارية إلى الصحابة الكرام هؤلاء رضي الله عنهم وأخبرتهم وقالت إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء، فهل عندكم، هل عند أحد منكم من شيء؟ كانوا يريدون العلاج. وسعيد رضي الله عنه قال إني والله لا أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، يعني لستم أهلا بأن تعانوا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، ما دمتم الآن لم تضيفونا فأنا لن أرقي إلا إذا جعلتم لنا نصيبا مقدرا محددا مقابل هذه الرقية. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأها 7 مرات، فسيدهم هذا كأنما نشط من عقال مباشرة، كأنه حل عنه هذا الألم الذي أصابه وقام منه بسرعة. وهذا يدل على أن الرقية بالقرآن قد ينفع الله تعالى بها حتى في مثل هذه الأمور التي هي من الناحية الطبية لا يجدي فيها إلا علاجات معينة، فيقال ينفع القرآن حتى في السم، لأن الحي العقرب هذه لدغته، وسعوا بالذي يستطيعونه من العلاج المعروف. فلما رقاه أبو سعيد رضي الله عنه شفي مباشرة، كأنما كان في رجله عقال وهو حبل ربط به، فكأنما قام مباشرة ليس به قلبة، أي ليس به علة. وهذا مثل ما ذكرنا يدل على أن القرآن ينفع الله تعالى به في علاج الأمور المتعلقة بالقلوب وضيق الصدر ونحو ذلك، وينفع الله تعالى به حتى في علاج الأمراض العضوية. قد يشفى الإنسان من مرض السرطان بالرقية، نعم إذا أذن الله، نعم. كما أن هذا الرجل شفي من السم، والسم قد سرى في دمه، والعادة أنه يضره ضررا بالغا وقد يهلكه قد يموت، ومع ذلك ليس به قلبة، صار ليس به علة، فضل الله عز وجل ثم نفع الله تعالى بهذه الرقية. فالرقية نفعها عظيم، ولكن توقف نفعها على إذن الله عز وجل. فلما حصل هذا أوفوهم الجعل، وهو الشيء الذي حددوه بهذه الرقية، فقال بعض القوم يعني من الصحابة رضي الله عنهم اقسموا يعني هذا الذي جاءكم. فكأن أبا سعيد أراد التوقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل منهم بأنهم أخذوا هذه الأغنام مقابل الرقية، قد يكون في هذا شيء لا يصح أو نحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدرك أنها رقية؟ فجاء في بعض الروايات أنه قال ألقي في روعي، يعني ألقي في روعي أنها رقية، وكذلك كانت فإنها رقية عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبتم، وأقرهم على هذا، ولأجل أن يطيب خواطرهم ويعلمهم أن هذا الجعل مباح لا إشكال فيه، قال اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا يدل على أنه مباح لا إشكال فيه ولا تردد. ولهذا جاء في الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فدل على أن أخذ الأجر على الرقية أنه مباح، بل هو أحق ما أخذ عليه الأجر. فما يذكره بعضهم من ذم الرقاة الذين يرقون رقية سليمة، وأنه صار عندهم ثراء وصارت عندهم أموال واشتروا سيارات، نقول هذا من بركة القرآن، وبركته في الآخرة أعظم. ويا لله العجب، ما رأيتم إلا هؤلاء الرقاة، ما رأيتم أناسا غيرهم يزاولون أعمالا محرمة من الربا والفساد والغناء والتمثيل، وصار عندهم من الدنس الشيء الكثير وكثرت أموالهم، لم تنظروا إلا إلى هؤلاء الذين يرقون. هؤلاء الذين يرقون إذا رقوا على السنة وأخذوا الأجر على الرقية، فأحق أجر أخذ هو الأجر الذي يؤخذ على كتاب الله، ما لكم ولهم، المهم أن يكونوا على السنة في رقيتهم. والله عز وجل قد نفع بالرقية كثيرا، وكثير من الناس إذا لم يجد الراقي قد يتجه والعياذ بالله إلى السحرة وإلى أهل الشعوذة، فما لكم ولهم. هذه من بركة القرآن، وبركته في الآخرة أعظم، يشفع لأهله ويرفع الله تعالى أهله، فما رأيتم في بركة القرآن إلا هذا. لكن الناس لا يسلم منهم، المهم أن يرقي على السنة، وأيضا يرأف بالناس، يرفق بالناس، لا يطلب من الناس مبالغ شديدة تتسبب في تكلفهم، أما مجرد أخذ المال على الرقية فلا إشكال فيه، ولا ينبغي أن يكون محل نقد للناقدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمرهم أن يضربوا له بسهم، مما دل على أنه من أحسن وأطيب المكاسب. هذا كله دال على ما دلل عليه رحمه الله تعالى، وعلى أن مثل هذه الأشياء أخذ المال على التعليم وعلى الرقية ونحوه، أما أخذ المال كما ذكر الشيخ رحمه الله على القراءة فلا يصح، يقول سأقرأ استمعوا لقراءتي وأعطوني على قراءتي كذا، هذا ما ينبغي ولا يصح لا شك، لكن تعليم القرآن هذا قدر زائد، الرقية بالقرآن هذا قدر زائد. نعم.
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخف وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
الباب الذي يليه.
باب خراج الحجام. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
هذان البابان، الباب الأول في ضريبة العبد يعني الشيء الذي يفرضه السيد على عبده كل يوم، كان يقول اذهب واحترف واعمل وأعطني كل يوم 50 درهما، فهذه تسمى ضريبة لا بأس بإشكال، لا إشكال فيها، لكن لما جاء أمر ضرائب الإماء قال وتعاهد ضرائب الإماء. الإماء يختلف وضعهن، لأنه إذا أثقل على الأمة وطلب منها مبلغا شديدا مقابل احترافها فإنها قد تعجز، ثم إنها والعياذ بالله قد تبذل نفسها فتزني، ولهذا ينبغي الترفق. هذا العمل لا إشكال فيه بشرط أن لا يكون فيه إرهاق يعجز عنه العبد، أو يتسبب في أن يقع في السرقة، أو تعجز عنه الأمة، أو يتسبب في أن تقع في الزنا، نسأل الله العافية والسلامة. لكن كون السيد يفرض ضريبة وقد يقول له أيضا ما زاد فهو لك، أعطني 50 كل يوم وما زاد فهو لك، قد يحترف يحصل في يوم 70 يحصل في يوم 100، أقول الزائد هذا كله لك، لكن كل يوم أعطني 50 درهما. استدل عليه بحديث أنس مالك أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له صلى الله عليه وسلم بصاع أو صاعين من طعام يعني مقابل حجامته، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته، يعني أنه طلب من مواليه أن يخففوا عن الضريبة، كانوا طلبوا منه صاعين أو 3 آصع كل يوم أو مد أو 3 أمداد نحو هذا، فأمرهم عليه الصلاة طلب منهم صلى الله عليه وسلم على سبيل الشفاعة، طلب منه أن يخففوه بحيث يكون مثلا صاعا ويكون هذا أيسر للعبد هذا، وفي الوقت نفسه ينتفع ويستفيد من المتبقي له. ثم ذكر ما يتعلق بالحجام وأجره، فقال في الحديث الأول عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. ما حكم أجر الحجامة؟ بعض أهل العلم كرهها ولكونها يعني متعلقة بالدم ومرتبطة بأخذ الأجر عليه، وأن مثل هذا ينبغي أن يكون فيه نوع من التسامح وعدم يعني أخذ الأجرة عليه. وبعضهم قال إنه لا بأس بها بالنسبة للعبد بخلاف الحر فلا يحترف في أمر الحجامة. البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذه الأحاديث وبالفقه الذي ورد فيها عن السلف رضي الله عنهم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الأجر للحجام فيه إقرار للحجام أن يأخذه، ولهذا في اللفظ الآخر قال ولو علم كراهية لم يعطه، لو أنه أمر مكروه محرم ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأجر الحجام لا بأس به. وفي اللفظ الآخر قال كان صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، حاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما يمنع الناس حقوقهم. ماذا فعل مع الحجام؟ أعطاه أجره، بل وكلم مواليه فخففوا عنه، فدل على أنه لا بأس به. نعم.
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته.
نعم، كلم فيه باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه، وهو الشيء الذي فرضوه عليه بحيث يقل ويخف ويسهل. المقصود بهذا أن يكون أيسر على الحجام، لأن كونه يأتي بعدد كبير لا شك أنه يكون أثقل عليه من الأعصع من الأمداد، فكلم صلى الله عليه وسلم مواليه على سبيل الشفاعة لأجل أن يخففوا عنه. ثم ذكر هذا الحديث أيضا الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه الغلام أمر له بصاع أو صاعين يعني من طعام أو مد أو مدين وكلم فيه يعني كلم مواليه فيه فخففوا من ضريبته. نعم.
باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم رحمه الله تعالى أجر النائحة والمغنية. وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إماءكم. حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء.
هذا الباب يتعلق بكسب البغي، والبغي هي الزانية والعياذ بالله، لا شك أنه كسب محرم ولا يجوز وأنه باطل لا يصح أصلا التعاقد عليه نسأل الله العافية والسلامة، وأنه محرم على الباذل أن يبذل وأن يزني أصلا، وهو عليها أيضا حرام لأنها نسأل الله العافية أخذته من هذا الكسب الخبيث. باب كسب البغي والإماء. الإماء كسبهن إن كان بالصنائع كأن تصنع تكون ذات معرفة بصنعة وتدفع إليها ويطلب منها أن تصنع شيئا كأن تعرف ما يتعلق مثلا بصناعة الزنابيل ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه ويجوز، إنما الإشكال أن تتكسب نعوذ بالله كما تتكسب البغي فتجلب المال من خلال الزنا نعوذ بالله، أما الصنائع الجائزة فلا إشكال فيها. ثم ذكر أن إبراهيم كره أجر النائحة والمغنية. قطعا الكراهة هنا على سبيل التحريم، وأنه لا يجوز، لأن النياحة محرمة وهي من الكبائر، وكونه تستخدم نائحة يقال مات ميت فأظهر النوحة وأرفعي صوتك وأندب الميت وعددي مآثرة، أشك أنه محرم هذا الفعل، ومحرم إعطاء الأجر عليه. وهكذا المغنية، نسأل الله العافية، التي يؤتى بها لتغني، محرم الغناء كما هو معلوم، وهكذا محرمة أجرته. وكثيرا ما يقول السلف بالكراهة لأمر، ومرادهم بالكراهة التحريم، هذا كثير جدا، وهو في كتاب الله عز وجل، كما ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الكراهة هنا قطعا هي كراهة التحريم، لا كراهة الكراهة التي اصطلح عليها من قبل الأصوليين أنها ما لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه، هذا الصلح صلحوا عليه. لكن أن تحمل النصوص الواردة على الكراهة التحريمية على الكراهة الاصطلاحية هذا خطأ. من الناس من يأتي إلى اصطلاحات حدثت وصلح عليها الناس لاحقا بعد عهد النبوة، وصاروا إذا أطلقوا الإطلاق يريدون به معنى، فيأتي إلى الاصطلاحات الشرعية ويقوم بحمل المعاني الحادثة عليها، وهذا حملها على المعاني الحادثة هذا خطأ كبير ودلالة على قلة الفهم وقلة العلم. على كل حال، المقصود بكراهة إبراهيم هنا كراهة التحريم قطعا، النياحة لا تجوز والغناء لا يجوز، وبالتالي لا يجوز بذل الأجر عليهما. ثم ذكر قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. المقصود بالفتيات الإماء، وجاء أنها نزلت في أمة عند عبد الله بن أبي، أمتين عند عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان يكرههما على الزنا حتى يحصلن المال بالزنا، وجاء في بعض الروايات أنه أخزاه الله أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد فقال ارجعي فزني على آخر، نسأل الله العافية والسلامة، فقالت والله ما أنا براجعة، فنزلت الآية. فالكسب الذي يكون من خلال الزنا لا شك أنه محرم، نسأل الله العافية والسلامة، من أفعال الجاهلية، وهي تجارة وبضاعة قذرة دنسة موجودة في الغرب، سببت لهم من الإشكالات ومواريد الزنا وحالات الإجهاض، وهؤلاء التائهين الضائعين من مواليد الزنا والأمراض التي تفشت فيهم ما علم به عظمة أحكام هذا الشرع وما عليه أولئك القوم من الجاهلية الجهلاء. فإن انتشار الزنا واستفحاله مؤذن بفساد الدين والدنيا معا، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا وقع خفية وكان أهله في منأى عن الناس فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، أما أن يكون نسأل الله العافية على سبيل الاستظهار والإعلان فهذا لا يكون إلا عند أهل الجاهلية. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، الكلب لا يجوز أن يباع، فما يصح أن يبيع الكلب لأن الكلب يحرم اقتناؤه، وحتى لو كان كلب صيد أو ماشية أو حرث فإنه لا يباع، إنما يدرب تدريبا كما درب هذا درب أنت، أما أن تذهب لتشتريه فلا يجوز شراؤه بحال. ومهر البغي وهو الذي ذكرناه أنه والعياذ بالله يعني يعطيها مهرا كما أن الحلال فيه مهر مباح للزواج المعروف، هؤلاء والعياذ بالله يزنون ويجعلون مهرا على الزنا نعوذ بالله. وحلوان الكاهن الذي يدفع للكهنة ليخبروا بشيء من المغيبات بزعمهم، كل هذا محرم، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء، الكسب الذي مثل ما ذكرنا فيه هذا الإشكال من الزنا ونحوه فإنه لا يصلح، أما لو كسبت بأن احترفت بحرفة مباحة وأخذت من هذا المال فإنه لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. باب عسب الفحل. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل ابن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
الفحل سواء كان من الخيول أو كان من الجمال أو من الأغنام هو يضرب الأنثى، فهل يؤخذ على استعارة هذا الفحل مال؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. كيف يأخذ المال على هذا الماء الذي يخرج من الفحل؟ هذا عادة مما يتساهل فيه ويترخص فيه، لأن هذه المخلوقات بأمر الله عز وجل قد طبعت على الميل إلى الأنثى، وصاحب هذه الأنثى سواء كانت معزا أو من البقر أو من الإبل، إذا جعلت عند هذا الفحل فإنه يضربها، ثم إنها تحمل بإذن الله عز وجل. فكونه يأخذ مالا على مثل هذا العمل على الماء نفسه هذا لا يصح ولا ينبغي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أمر محرم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، بخلاف لقاح النخل. لقاح النخل مثله كما ذكر الشيخ مثله مثل التمر والحنطة، يباع، هذا ما فيه إشكال. أما ماء الفحل أن يؤخذ عليه إما على أجرة الجماع أو على المال نفسه فإن هذا لا يصح، هذا أمر غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، يعني ماء الفحل فلا وجه له، وعلى الصحيح إن شاء الله. نعم.
باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس ابن معاوية رحمهم الله تعالى: تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع ابن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر.
إذا استأجر أرضا أو بيتا أو أي شيء يستأجر فمات أحد الطرفين المؤجر أو المستأجر، فما حكم العقد؟ العقد باقي، العقد باقي، وهو حق يرجع الأمر فيه للطرفين، فلا يصح أن يفسخ بمجرد موت صاحب الدار مثلا وانتقالها إلى الورثة. يقال الدار لكم لكن الإجارة تقدم أنها بيع المنافع، فمنفعة الدار الآن للمستأجر، بقي له سنة هذه له، لا تتعرض للدار في هذه السنة نهائيا، وإن مات صاحبها الذي أجرها وانتقل الملك لكم فإذا تمت السنة تنتقل الدار لكم. أما أن يقال انفسخ العقد لأجل أن صاحب الدار مات أو صاحب الأرض فلا. ثم نقل قول الحكم والحسن وإياس: تمضي الإجارة إلى أجلها، تبقى، لأن الأجل هذا من حق صاحب الإجارة. وذكر أن ابن سيرين قال: ليس لأهله أن يخرجوه، يعني ليس لأهل الميت إذا مات أن يخرجوا المستأجر إلى تمام الأجل حتى يتم الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. ثم ذكر دلالة على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه خيبر أبقى اليهود يعملون فيها بالشطر يعني بالنصف، فصاروا يعملون بالنصف فيكون لهم نصف الأجر من هذه النخيل والنصف الآخر يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. ما وجهه؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ثم تولى من بعده أبو بكر ثم تولى من بعده عمر رضي الله عنهما، ومع ذلك لم يجدد الإجارة ولم يقول أبو بكر توفي النبي صلى الله عليه وسلم الآن لابد من تجديد العقد أو أني الآن أخرجكم، لأن العقد ماضي، العقد ماضي على ما تم الاستئجار عليه. وهكذا استدل بقول عبد الله أيضا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه، وإجلاؤه لهم لأجل ما حصل من اليهود من الغدر فأجلاهم، لكن بقوا في تلك الفترة في عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر بقوا يعملون، ولم يقل إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انفسخ العقد، بل يقال ما دام قد تم العقد معهم على هذا فإنه يمضي ويبقى، وهكذا كل مستأجر. بارك الله يقول هل يجوز أن يرقي المسلم الكافر؟ ظاهر مثل ما ذكر الشيخ ظاهر قصة أبي سعيد أن هؤلاء القوم الذين نزلوا عليهم ظاهر القصة يدل على أنهم والله أعلم الأقرب أنهم كفار، فإذا رقاه يصح إن شاء الله وقد تكون سببا في هدايته. يقول هل تصح الرقية عن طريق التسجيل؟ نفس الوضع، الرقية تكون مباشرة إما بأن يرقي وينفث مباشرة وإما بأن يرقي في ماء أو في زعفران ويتعاطاه المريض، نفس الشيء هل يصح القراءة على الغائب؟ لا تتصور إلا من طريق الهاتف أو نحوه، يقال إنما تكون الرقية مباشرة أو يرقي في ماء ويرسل إلى هذا الغائب. يقول أسكن الرياض وأذهب لأداء مناسك العمرة ونعود بعد صلاة الظهر، فهل يجوز أن أصلي العصر مع الظهر في الحرم جمع تقديم؟ نعم، من أهل العلم يجوز مثل هذه الصورة، لأنك لا تدري أصلا هل ستصل الرياض أو لا تصل، هل ستتأخر الرحلة، فما دمت في مكة فأنت حكمك حكم المسافر. هل لطواف التطوع ركعتي سنة مثل الطواف الواجب؟ كل طواف سبعة أشواط فيها هاتان الركعتان. يقول في نسخة باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال بالنصب، ما له وجه؟ هل لذلك وجه؟ ما له وجه. نبه الحافظ إلى أنها بالجر، لأنها إذا عطفناها على باب من أجر فيكون وباب أجر الحمال، فهي مضاف إليه ما تصلح بالنصب. نفس الشيء يسأل عن رقية الكافر. يقول جلوس للرقية هل ورد عن السلف؟ كونه يحدد والله أعلم أياما، هذا أمر الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد منه، يعني يأتي أناس من الأحساء من القصيم من الكويت من الخليج، إذا لم يحدد أياما فربما لا يجدونه، يقال اليوم ليس عنده رقية، أين هو؟ هو ما ندري متى يأتي، يمكن يرقي غدا أو بعد غد، يمكن يرقي الأسبوع القادم. هؤلاء الناس يجلسون ماذا يفعلون؟ فإذا حدد أياما فإنه يكون فيه توضيح وتسهيل على الناس إن شاء الله، ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الأولى سلبية محضة، يثبتون إثباتا هو عين النفي، ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة، وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا وليس على العرش ولا غيره ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا بل ذلك عندهم هو عين الشرك وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه وكان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد ويقول بعضهم إنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى وهو الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله.
هذه الطائفة الأولى. معظم كلام الفصل اليوم إن شاء الله تعالى سوف يكون فيه تركيز على هذه الفرق وأنا طلبت أنه يقرأ الأسبوع الماضي لأن الكلام في الفرق فيه صعوبة ووعورة ليس مثل شرح العقيدة. العقيدة واضحة وميسرة لكن مثل هذه الفرق الضالة والفروق بينها تحتاج إلى شيء من التركيز من قبل طالب العلم. الملاحدة يقول في توحيد المعرفة والإثبات تقدم أن التوحيد نوعان توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من جهة ربوبيته وأسمائه وصفاته. يقول هؤلاء كثير لكن رؤوس هؤلاء الملاحدة خمس طوائف. الطائفة الأولى غلاة الجهمية وهم أهل السلب المحض المقصود بالسلب النفي يعني سلبية محضة هؤلاء أنهم نفات نفيا محضا. ماذا يثبتون؟ يثبتون ما هو في الواقع نفي ليس عندهم إثبات فيقولون نعوذ بالله من قولهم إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا للعالم ولا محايثا له وليس على العرش وليس له ذات ولا اسم ولا صفة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما نبه عليه السلف من أن هؤلاء يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب أصلا هذا هو المراد لكنهم يزعمون أنهم من باب تنزيه الله تعالى يقولون هذا. فإذا قيل ربكم عز اسمه ألا تعرفون ربكم؟ قالوا ربنا ليس داخل العالم ولا خارجه وليس له اسم ولا صفة ولا ذات. هؤلاء يريدون أن ينفوا الله تعالى لكن بطريقة غير مباشرة ولهذا قال السلف يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. الصحيح أن هذه الطائفة كفار هو الذي عليه السلف قول المعروف عن السلف أن هذه الطائفة غلاة الجهمية أنهم كفار لأن نهاية مقالهم نسأل الله العافية والسلامة نفي الرب لكن الرب سبحانه وتعالى الذي يزعمون أنهم يثبتونه ليس له اسم ولا صفة وليس له ذات أن ذلك أنهم بدلا من أن يقولوا إنه ليس هناك رب يقولون هناك رب لكن ليس له ذات ولا اسم ولا صفة إلى غير هذا من فضائعهم قبحهم الله. كانوا زمن السلف يلمحون ولا يصرحون حتى جاء عدو الله الزنديق الكبير في الباطل وهو ابن سينا وهذا الرجل كثير من الناس لا يعلمونه حتى إنه من جهل الناس به قد تسمى بأسمائه الشوارع والمستشفيات والمحال. هذا من أكبر الزنادقة ومن أفظعهم لا يؤمن بجنة ولا نار ولا يؤمن بعث ولا حساب وكلامه في النبوة في غاية الفضاعة مقتضاها أنها مجرد خيالات لا حقيقة لها. كان أبوه من دعاة الباطنية وأقر هو بأن أباه على هذا الحال فنشأ هذه النشأة الفاسدة ولا يستبعد أن يكون أدخل الفلسفة على هذا النحو ليفسد عقيدة المسلمين أو عدو لله تعالى من كبار أعدائه. وهو أيضا متتلمذ على الفارابي والفارابي أيضا من خبثاء الفلاسفة وأفجرهم وهذا الذي نصره يقول الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي نصير الشرك الطوسي يريد به نصير الدين الطوسي الرافضي، وهو الذي كاتب التتر حتى غزوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية عام 56 و600. فهذه مقولات هؤلاء المفسدين في الأرض من أعداء الله تعالى، ممن أرادوا نفي الرب ولكن بطريقة غير مباشرة، حتى أتى هؤلاء من زنادقة الفلاسفة فصرحوا بما لمح به متقدمون. نعم، هذه الطائفة الأولى تسمى، يعني أساس المقولة هذه من غلاة الجهمية، لكن أيضا الفلاسفة لهم فيها نصيب. نعم.
الطائفة الثانية الحلولية، الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرش وعلوه على خلقه، ولم يصونونه عن أقبح الأماكن وأقدره، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقدرها. وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه، ولم يكن هو ولا هم يريدون ذلك، وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرف، كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمهم الله، كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك، كما تقدم حكايته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الداحضة.
الطائفة الثانية الحلولية، يزعمون والعياذ بالله أن الله تعالى يحل بذاته عز اسمه لا إله إلا هو، في تارة يقول إنه يحل في كل مكان، وهذه مقولة الجهمية أيضا، ومنهم من يقول إن الله يحل في أوليائهم ومن يعظمونه، وكلا القولين نسأل الله العافية كفر محض لا يشك فيه، نسأل الله العافية والسلام. وعليه مقولة الجهمية إن الله في كل مكان، يقول في كل موضع، فالله تعالى موجود في كل موضع نسأل الله العافية. لكن عادة أهل الحلول أنهم يزعمون أنه يحل في الأشخاص المعظمين من الأولياء ونحو ذلك، وقد يقولون أنه في كل مكان بذاته تعالى، مع أنهم ينفون أن يكون الله على العرش، يقول أن الله تعالى في كل مكان، مع أن الرب سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول أأمنتم من في السماء، فالله تعالى في السماء على عرشه، ومع ذلك يجحدون ما نص الله تعالى عليه من أنه عز اسمه على عرشه، ويقولون بل هو في كل مكان نسأل الله العافية والسلامة. وهذه المقولة مقولة قدماء الجهمية، وهم الذين رد عليهم الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كعثمان بن سعيد ونحوه. الجهم بن صفوان ناظرته طائفة من الهند لا تؤمن إلا بالمحسوسات تسمى السومنية. ولما كانوا كما تقدم مرارا كان الجهم ليس بعالم وليس ذا مجالسة لأهل العلم، لم يستطع الجواب على هذه الطائفة التافهة، فقال والعياذ بالله إن الله تعالى هو هذا الهوى في كل موضع في كل مكان، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
الطائفة الثالثة الاتحادية، وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق، وأن الكثرة وهم، بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شيء واحد هو معبودهم في زعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما، مما حرف فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني الآيات، وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة، فإن نصارى وأشباههم خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين، وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده، مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود، فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس. وكان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته نظم السلوك، وأصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق ابن إبراهيم ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. ولد سنة 1460 واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه، وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب له، وقد أقام بمكة
كتاب البدو،
وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب له، وقد أقام بمكة
وكتاب الهو، كأنهم سكارى سبحان الله سبحانه. كتاب الهو، كتاب كامل اسمه الهو، كتاب البدو. نعم،
يعني ما في اللهو،
لا الهو، كتاب الهو.
وله من المصنفات كتاب البدو وكتاب الهو، وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمي، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت، فالله يحكم فيه وفي أمثاله. وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال، وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69 و600.
وذكر رحمه الله أن الطائفة هذه الاتحادية، وعرف بأن من تقول إن الوجود هو الحق، هؤلاء أصحاب وحدة الوجود نسأل الله العافية، يقولون إن الكثرة هذه الموجودة من سماوات وأرض وهم، وإن الموجود هو الرب. حتى بلغوا في المباهتة والمعاندة قالوا إن العبد وجوده هو وهم، فهو واهم، وإنما الموجود هو الرب. ولأجل ذلك يرون أن الوجود وحدة واحدة، وأنه ليس هناك حقيقة لهذا الذي نراه، وإنما الموجود هو الرب. ما الذي رتبوا على هذا؟ أن أي شيء يعبد فهو صواب. قالوا إن عبدت الكواكب فعبادتها صواب، إن عبدت الأصنام فعبادتها صواب، لأنه ليس هناك شيء إلا الرب، يقول لا موجود غيره تعالى. بناء عليه قالوا إن الأنبياء، إن الطوائف التي عادت الأنبياء وأصرت على عبادة الأصنام كانت مصيبة صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء حين دعوهم إلى ترك عبادة الأصنام كانوا يخدعونهم، فالصواب فعل أعداء الأنبياء حين أصروا على عبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام عبادة لله، عبادة السماء والكواكب فيها عبادة لله، إذ لا يوجد إلا الله، فكل ما عبد فهو الله، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال إن كفرهم أفرع من كفر اليهود والنصارى، وهذا الأمر ترتب عليه قطعا ما يتعلق بالحلال والحرام، فليس هناك حرام عندهم، كله مباح. وليس نسأل الله العافية والسلام هناك فرق بين البنت والأجنبية، فوطؤهن كله مباح، واستحلوا بهذا كل شيء. ولهذا نظم ابن القيم رحمه الله مقولتهم الخبيثة، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. يقول هذا الحلال والحرام هذا مثل الحجاب على هؤلاء المحجوبين، أما أنت اخرق هذا الحجاب ولا تكترث بحلال وحرام، دع الحلال مع الحرام لأهله. فهؤلاء أصحاب ابن عربي عدو الله، وليس ابن العربي المالكي، هذا من فقهاء المالكية، أما هذا فمن زنادقة الصوفية. وهكذا ابن الفارض نظم قصيدة تسمى التائية، لو يعرف بها أكثر المسلمين ما صدقوا أن هذا الرجل الذي يعظمه الصوفية أنه بهذا المستوى. ولولا الحاجة وأن أمام طلبة علم ما قلنا هذا. يخاطب الله عز وجل على أنه امرأة، لعنة الله عليهم أعداء الله من هؤلاء الزنادقة، القصيدة من أولها إلى آخرها بتاء التأنيث، يكلم الرب عز وجل على أنه يعشق هذا الرب نسأل الله العافية. ثم يقول الصوفية الجهلة الحمقى الذين لا يفقهون هؤلاء أولياء الله، أنتم لا تعرفون ماذا يريدون، كلامهم هذا ظاهره لكن باطنه الزندقة المحضة، وهؤلاء أعداء الله عز وجل الذين عبثوا بكم وأضلوكم وتلاعبوا بعقولكم. هؤلاء زنادقة ملاحدة لا يشك في زندقتهم. وقد كتب عدد كبير من العلماء بتكفير ابن عربي عدو الله عز وجل، وصنف في هذا المصنفات وأخذت تواقيع علماء كثير من علماء الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية بكفر ابن عربي، لأنه يتحدث عن رب العالمين بهذه الطريقة نسأل الله العافية والسلامة. فلا حلال ولا حرام، وكل عبادة فهي مباحة، ويأتون بأمور في غاية الفضائح، حتى النار التي يخوف بها الكفار ويخوف بها العصاة يقول عدو الله بن عربي، يقول عن عذابها، يقول يسمى عذابا من عذوبة طعمه، يعني أن سمي بالعذاب لأنه عذب ولذيذ، يعني حتى يسقط كل هيبة لرب العالمين في النفوس. فهؤلاء من أفظع الناس كفرا، ومن يدافع عنهم أحد اثنين، إما زنديق مثلهم وإما جاهل بلغ في الجهل أشد درجاته لا يفقه ولا يعي أن يدافع عن هؤلاء. ومنهم عدو الله بن سبعين، فابن سبعين على ما ترى وسمعت ذهب في غار حراء لأنه يرى أن النبوة مكتسبة، وانتظر أن ينزل عليه الوحي، وإذا رأى الطائفين يطوفون بالكعبة قال هؤلاء يطوفون كما يطوف الحمار على المدار، يقول لو طافوا بي أنا يكون أفضل. واستولى على عقل أمير سفيه كان في مكة، فظن أنه من أولياء الله وأنه من أهل العلم والفضل، فلذلك تمكن عدو الله من مثل هذه الأمور في فضاعات يتعجب الإنسان كيف أن هؤلاء القوم ينظر إليهم الصوفية على أنهم أولياء الله. يسمون هذا الخبيث يسمونه الشيخ الأكبر، يسمونه ابن عربي، يسمونه الكبريت الأحمر، نادر بالنسبة لهم، لا نظير له. نعم لا نظير له عدو الله في الزندقة والإلحاد. وكتابه نسأل الله العافية خصوص الحكم، وكتابه الفتوحات المكية فيها من بشاعة الألفاظ وقذارتها والجرأة على رب العالمين ما لا يصدق أن هذا من المسلمين. نحن الآن نسمع من العلمانيين وأضرابهم جملة من الكلمات التي تدل على الخبث، هؤلاء أضعاف 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 العلمانيين، وفي كتبهم من مثل ما سمعت الآن وما لم تسمع أشد وأنكى مما نظموه في الشعر ومما كتبوه في النثر، ثم يقول عنهم جهلة وسفهاء الصوفية إن هؤلاء أولياء الله ليس لأحد أن يتكلم فيهم، وذم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم لأنه تكلم في هؤلاء الزنادقة. فأمر العقيدة أمر غاية في الأهمية، وأمر بيان هذه الضلالات وهذا الإجرام وهذا الإلحاد في غاية الأهمية، أن يبين هؤلاء الحمقى. لهذا قال ابن القيم رحمه الله يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم ولا شك بالصوان. لو عرفوا المراد الحقيقي من هذه الألفاظ وأوقفوا على معاني هذه الكلمات لعلموا أنها زندقة المحضة. فنسأل الله العافية والسلامة. ولكن الصوفية قوم فيهم من الجهل وفيهم من التعصب لأقوالهم، وعبارة وهابي وهابي ساعة يكلمون قد أضاعت عقولهم. لهذا الحملة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمثاله كما قلنا عدة مرات، الحملة عليهم لأنهم يعيدون الناس إلى الدين الصافي الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. أما الغرب فثبت في مواطن قديما وحديثا وله تاريخ دنس أنه يريد أن تنتشر الصوفية، منذ عهود نابليون وغيره، وهم يدعمون التصوف لأنهم يعلمون أن هذا هو السم الذي إذا فتك بالأمة عادت دروشة وعادت صياحا واجتماعا عند قبور وموالد لا يمكن أن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشيء. فلهذا الغرب يسعى إلى استفحال التصوف وينشره ويدعمه لأنه من أعظم السم الذي سرى في المسلمين. فمثل هؤلاء الزنادقة كيف يكونون عند الصوفية أولياء لله لولا أنهم قوم لا يفقهون؟ فهذه الكلمات التي سمعت هي بعض مما عندهم، والواقف على كتبهم يجد فيها الزندقة المحضة، نسأل الله العافية. نعم.
الطائفة الرابعة نفاة القدر، وهم فرقتان: فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية وجعلت العبادة هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق، هم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا، وهذا راجع إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على يديه. وفرقة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد. ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته، وهذا راجع إلى مذهب المجوس الثنوية إلى مذهب المجوس الثنوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، قبحهم الله.
الطائفة الرابعة نفاة القدر الذين ينفون القدر، وهم أيضا فرقتان. هناك من ينفي تقدير الخير والشر بالكلية ويعيد الأمر للعباد من جهة أفعالهم، فيقول العبد هو الذي يخلق فعل الخير من صلاة وإحسان ويخلق فعل الشر من تعدي وظلم، فالأمر راجع إلى العبد نفسه. يقول يلزم على هذا القول أمر، وهو أن العبد هو الذي خلق نفسه، لأن العبد إذا كان هو الذي يخلق فعله فلا بد أن يقال بأنه هو الذي خلق نفسه، وبالتالي يرجع الكلام إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، نسأل الله العافية والسلام. إذن الفرقة الأولى تنفي تقدير الخير والشر، أما الفرقة الثانية فقالت إن المنفي تقدير الشر، فالله لا يقدر الشر بزعمهم، أما الخير فيقدره. من قدر الشر إذن؟ يقول العبد هو الذي قدره، قدر الشر وخلقه. يقول ثم هم أيضا ينقسمون، منهم من ينفي تقدير الشر من جهة أعمال العباد، يقول أعمال العباد الشر الذي فيها من ظلم وتعدي ما قدرها الله، وإنما العبد قدرها والعبد هو الذي أوقعها وخلقها. ومنهم من يقول بل الشر كله لم يخلقه الله، سواء ما يتعلق بأفعال العباد أو فيما يتعلق مثلا بالمصائب كالزلازل وما يتعلق بالأشياء التي يصنفونها على أنها شر، يقول هذه ما قدرها الله. إذا من الذي قدرها؟ إذا لم تكن هذه الأمور قد قدرها الله تعالى، من هو الذي قدرها؟ هذا يفتح نسأل الله العافية الباب لإثبات خالق مع الله. يقول لهذا مذهبهم يرجع إلى إثبات خالق مع الله كما تفعله الثنوية. الثنوية من المجوس يقولون هناك اثنان، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، فعاد قول هؤلاء القدرية نسأل الله العافية إلى قول هؤلاء المجوس، ولهذا جاء في الحديث وفي الآثار القدرية مجوس هذه الأمة، يعني من هذه الجهة أنهم يزعمون أن التقدير ليس إلى الله. نعم.
الطائفة الخامسة الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا ولا فعل له أصلا، بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من أعلى إلى أسفل وكالسعفة تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية ولم يكلفه الله وسعة، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل، فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة، ثم اعتقدوا أن المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عملوها صارت طاعات، لأنهم يقولون أطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الإرادة الشرعية البتة، ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي أطعنا الإرادة الكونية. وأما هم فلم يثبتوا معصية أصلا، بل أفعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد، وفي ذلك رد منهم على الله تعالى أمره ونهيه ووعده ووعيده وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب، فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاص، وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم
غير إمامهم نعم إبليس نعم
إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه، فقال فبما أغويتني. والعجب أن هذا المذهب المخذول موروث عن جهم بن صفوان مع تناقضه في إثبات أفعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، بل أفعاله خارجة عنه قائمة بغيره من المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله أفعال العباد أفعال الله، وهذا تناقض بين لكل عاقل، فإن الفعل إنما يضاف إلى من قام به، والقول إلى من قاله، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها محال أن تضاف إلى غير من قامت به، ومحال أن يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول ممن تحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد، وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأئمة، وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من تحريفهم النصوص، وسيأتي الكلام على الدهرية في الإيمان بالبعث وعلى نفاة القدر والغلاة في باب القدر، والكلام على الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمان والدين، والكلام على الروافض والنواصب في باب ذكر الصحابة. وهذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث، فالحلولية والاتحادية والسلبية، ومن في معناهم مرجعهم إلى الطبيعية الدهرية، والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثنوية، والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية. وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفاية.
ذكر رحمه الله الطائفة الأخيرة هي الجبرية، يزعمون أن العبد مجبور إلى حد أنهم يقولون إنه بمثابة الريشة التي تحركها الريح يمنة ويسرة، لا حيلة للريشة، ومثل الساقط من علو إلى سفل لا يستطيع أثناء سقوطه أي شيء. قالوا ليس للعبد اختيار، بل قالوا ليس للعبد فعل أصلا، هذه الأفعال أفعال من؟ قالوا هذه أفعال الله، أفعال الله بما فيها من سوء وقبح. هذا العبد الذي زنى، الفعل هذا فعل من؟ يقولون فعل الله. والذي سرق والذي كذب والذي قتل، يقولون هو فعل الله، وليس للعبد فعل وليس له اختيار. ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أن الكافر إذا كفر فالفعل ليس من فعله، فالكفر ليس من فعله، وإنما هو من الله عز وجل من فعل الله، لأن الله نسأل الله العافية والسلام على كلامه هذا هو الذي كان منه الكفر والزنا والسرقة. قالوا وليس للعبد أي اختيار، بل هذه أفعال الله. ثم في القيامة يبعثهم الله عز وجل ويعاقبهم على أفعاله التي فعله هو. يترتب على هذا إسقاط الشرع وفتح الباب لمعذرة العصاة، وهذا الذي حصل لاحقا منهم. قالوا إذن ما دامت الأفعال هذه أفعال الله فالعبد لا ذنب له أصلا، وبالتالي كفر الكافر وظلم الظالم بل وكفر إبليس هم به معذورون لأنهم ما فعلوا شيئا. لا شك أن هذا من المباهتة العظيمة، وهذه الأفعال نسب الله تعالى إلى أهلها، نسبها إليهم، نسب الشرك إلى أهله، نسب عناد إبليس وإباءه السجود إلى إبليس. فكيف يقال والعياذ بالله إن هذه الأفعال أفعال الله وهي فيها ما فيها من هذه المخازي والفواحش والمفاسد؟ فهذه هي الطائفة المسماة بالجبرية. يقول أهل العلم هؤلاء أكذب الناس، لأنهم إذا طبق عليهم مذهبهم فإنهم لا يتحملون. فلو أن أحدهم غرب وأخذ ماله ثم إذا احتج قيل له لا تحتج، هذا الفعل فعل الله، أخذ المال هذا ليس مني، لم أخذه أنا بل هذا فعل الله، وأنت تقول إن الله تبارك وتعالى منه هذه الأفعال، فأنا ما ظلمتك ولا أخذت مالك ولا ضربتك، هل يرضى عدو الله؟ ما يرضى. ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويمر الأمراء والقضاة لرد مظلمته ويقول إن فلانا فعل كذا وأخذ مالي وضربني، ماذا تريد؟ أريد أن يرد لي حقي، هل ستقول إن هذا فعل الله؟ قالوا فهؤلاء أكذب الناس، لأنهم إذا طلب منهم أن يلتزموا مذهبهم كانوا أول الكافرين به. حاصل الأمر أن هذه المقالات نسأل الله العافية والسلامة يسأل العبد ربه العافية وأن يلزمه السنة ويمسكه بها وأن يعيده من زيغ هؤلاء الزائغين، وأن يعلم أن الأمر في الخلاف العقدي خطير جدا، أنه يترتب عليه شيء من البشاعات والفظاعات، وإلا كيف يقول أحد إن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام وهم بهذا المقدار الفظيع من العبث به وبأهله؟ هذه الأمور أضرت أهل الإسلام أكثر مما أضر اليهود والنصارى. كيف ذلك؟ اليهودي والنصراني إذا تكلم حتى العامي من المسلمين يقول أنت يهودي، مهما قلت فأنت يهودي، لكن هذا يلبس لباس أهل الإسلام ويدعي أنه واحد منهم، وربما زعم أنه من أهل العلم ونشر هذا الداء والبلاء في المسلمين وترتب عليه هذا. ولذلك يقول رحمه الله، يقول الحدود في مثل هذه الحال ماذا تكون؟ الحدود الشرعية، بل الجنة والنار والثواب والعقاب ماذا يكون إذا كانت هذه أفعال الله وليست أفعال العباد؟ ما يكون للجنة والنار معنى، ولا يكون للحدود بأن يعاقب السارق والزاني والشارب ما دام أنه في واقع الأمر ما سرق، في واقع الأمر ما شرب، في واقع الأمر ما زنى، وإنما هذه أفعال الله وليست أفعال العبد. إذن لماذا تقام عليهم الحدود؟ هذا كله يؤدي إلى سقوط الشرع وسقوط الثواب والعقاب في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة، ظلمات بعضها في قبر. يقول الأخ، حديث أبي سعيد في جواز الجعالة على الرقية وليس الأجرة، فإذا لم يشفى فلا يستحق شيئا، هل هذا صحيح؟ هذا لو كان الراقي يشفي يا أخي، إذا كان الراقي يشفي هل الراقي يأخذ الأجر على الشفاء أو على الرقية؟ على الرقية، أما الشفاء فعند الله عز وجل، فما حصل أصلا الاتفاق على الشفاء وإنما حصل الاتفاق على أن يرقي. يقول ما توجيهكم حديث كسب الحجام خبيث؟ هذا الحقيقة مما ورد وما تكلمنا عنه. قال بعض أهل العلم إن الخبث هنا من جهة دناءة الشيء، وأنه يتعاطى مثلا الدم، ولا يعني كسبه ووصف كسبه بالخبيث أنه محرم، لكنه فيه شيء من الدناءة لأنه يتعاطى الدم، فلأجل ذلك الأجدى والأحسن به أن لا يأخذ عليه مالا، فإنه يأخذ مالا على يعني تعامله مع الدم على هذا الحال، لكن لا يعني ذلك التحريم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا استماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم.
والاجتماع
اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، فيقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي، شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في السنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب، قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغني عن مع الغنى عنهما.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق ببدع هؤلاء الذين يبالغون في إظهار النسك والعبادة والزهد، من الصوفية وأضرابهم الذين إذا سمعوا الذكر أو قراءة القرآن بالغوا في أمر التأثر، سواء كانوا صادقين أو غير صادقين. فمنهم من يصرخ صراخا، هناك فرق بين من تدمع عيناه ويجل قلبه كما ذكر الله هذه الخصال الحميدة عن أهل الإيمان، لكن أن يصرخ صراخا ويلطم خدوده من آثار مثلا سماعه لآية مثلا في النار أو نحو ذلك، يبدأ يضرب كما يفعل أهل النياحة ويشقق ثيابه، كل هذا يدعي أنه به قد خشع قلبه. لا شك أن هذا كما قال رحمه الله مما ابتدع. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، والمعروف أن حديث العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، هذا المعروف. أما فصرخ صارخ من جانب المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس إلى آخره، هذا لا يثبت فيما يظهر والله أعلم. أما أصل الحديث حديث العرباض معروف ثابت: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع. لكن الزياء هذا ثابت، لكن الزيادة هذه فصرخ صارخ هذا هو الذي فيه الإشكال ولا يثبت. وليس لنا حاجة للأحاديث شديدة الضعف هذه، لأن في الثابت ما يغني عنها. وهكذا ما ذكر وإن كان من الإسرائيليات أن رجلا لما وعظ موعظة شق الرجل ثوبه، فقال الله إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه، هذا وإن كان من الإسرائيليات، لكن من حيث المعنى أن هؤلاء الذين يصرخون صراخا أنهم ملومون وأنه لا ينبغي مثل هذا الفعل. لكن بكاء الإنسان دموع عينيه وجل قلبه هذا ما فيه إشكال، بل هو من المقامات المحمودة. لكن الصراخ وضع آخر يختلف عن البكاء. هنا ذكر الكلام عن ابن المبارك، والمعروف أنه عن ابن سيرين لما سئل عن قوم إذا سمعوا القرآن يصيبهم الصعق، قال: نقعدهم على جدار ونقرأ عليهم القرآن، فإن سقط الواحد منهم فهو كما يقول، يعني أن الذي يحصل منها الصرع هذا من آثار قراءة القرآن، لأنه على الأرض قريب السقوط ما يضره. يقول إن كان صادقا أقعدناه على جدار وقرأنا عليه القرآن، إن تمالك وأمسك نفسه حتى لا يسقط ويتضرر فهو كاذب. يقول لكن إن أصابه الصعق وأصابه ما يصيبه على الأرض فهو صادق في الصعق، لأنه يعني يشير بهذا إلى أن هذا لا أصل له وأن هذا مجرد ادعاء ودعاء. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه لما سئل عن قوم إذا هم قرئ عليهم القرآن أو سمعوا يعني مثل هذه الأذكار ونحوها تصيبهم غشية، قال أعوذ بالله من الشيطان. وقال أيضا هؤلاء الخوارج، قاله يعني غيره، أن مثل هذه الأمور إنما هي من الشيطان، وأن مثل هذه الأفعال لا تقع من يعرف السنة ويضبطها. يقول صنف آخر منهم يظهرون التقشف، يعني كأنهم يظهرون شيئا من المبالغة في إظهار عدم التنعم، ومع ذلك ابتدعوا الاستماع إلى القصائد والسماع الصوفي والاجتماع على هذا وجعلوه سنة من السنن، وقالوا إن هذا يعني فيه ما يطرب قلوبهم، وبعضهم يصل به الحال إلى حد الرقص والتصفيق باليدين. كل هذه من أفعال السفهاء وليست من الذكر في قليل ولا كثير، وهو السماع الصوفي. السماع الصوفي قائم على مثل هذه الأمور، حتى إنهم معهم الطبول ومعهم العود وفي وسط المساجد يزاولون هذه الحماقة، نسأل الله العافية والسلامة. وكذا العبارات التي يطلقونها، عبارات يقول قال الله كذا وهو لم يقله تعالى، قال الولي كذا، قالت الحوراء. من قالك إن الحوراء؟ أين سمعت الحوراء وهي تقول هذا؟ وكيف تقول قال الله والله لم يقله لا في القرآن ولا في حديث قدسي؟ وإنما هكذا يقول قال الله كذا وينسب أمرا إلى الله، نسأل الله العافية. لهذا قال إن هذا كله من البدع ومن الزور. آخرون أظهروا الزهد والعبادة وحرموا المكاسب، البيع والشراء المباح حرموه. كيف يعيشون؟ انظر إلى الخذلان، يعيشون بالكدية والسؤال، يطرقون الأبواب ويطلبون من الناس أن يطعموهم، وبعضهم يأخذ زنبيلا ولهم طريقة معينة في الكدية هذه وسؤال الناس والإلحاف عليهم. بعضهم يأخذ زنبيلا ويمر بالسوق، فإذا مر بالسوق رآه الخباز وعلم أنه من هؤلاء الصوفية في مجتمعات تعظم التصوف، ماذا يفعل؟ يأتي الخباز ويضع خبزا، يأتي صاحب اللحم ويضع لحما، يأتي صاحب الفاكهة فيضع فاكهة، ثم يذهب بها إلى هؤلاء البطالين العابثين من الصوفية قابعين في مكان، قالوا فنأكله حلالا. سبحان الله العظيم. هكذا من حارب السنة ابتلي بالبدعة، تأكله حلالا وأنت تحرم المكاسب. إذا كانت مكاسب هؤلاء محرمة كيف يكون حلالا لك؟ الأمر الآخر، لا يحل السؤال بتاتا إلا لمن أجهد غاية الإجهاد ولم يجد سبيلا إلا السؤال، وإلا فإن السائل يأتي في القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، يأتي وهذه الكدية وهذه المسائل التي سألها يأتي في القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، كما في الحديث لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فكيف يقولون إن هذا، إن هذه المكاسب من الناس يبيعون برا، يبيعون تمرا مباحا، يقول هذا حرام، ولكن أن نأتي ونطرق الأبواب، ولهم طريقة في طرق الأبواب، ولهم طريقة يعني يحسنون، نسأل الله العافية، أن يفتح الباب وأن تدفع وأن يتلفظ عليك بالألفاظ السيئة وأن يقال لك لن نعطيك، يقول هذا هو المسلك السليم لصاحب التصوف، أن يتلقى الإهانات والذم والشتم والسب في أثناء سؤاله، فيأتي بعد ذلك بمن ممن أعطاه شيئا، ممن فتح له وأعطاه، ربما رحمه أحد أو من هؤلاء الجهلة الذين يظنون أنهم أولياء، أعطاه طعاما، يقول هذا الآن مباح نأكله مباحا. أما المزاولة البيع والشراء الذي زاوله الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم، يقول هذا حرام، نسأل الله العافية. من ابتلي، من حارب السنة ابتلي بالبدعة، ومن حارب شيئا من الخير ودروبه انفتحت عليه دروب الشر، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الزيغ. الإنسان سبحان الله حين يرى يعني مثل هذه الأمور يعرف أن المن والفضل لله عز وجل في أن أكرمه بالسنة ووقاه من هذه الأمور التي يعجب كل ذي فطرة سوية من أن تقع من أناس يدعون أنهم من المسلمين. وكيف يصل بالناس مثل سواء ما سمعناه في الطوائف الخمس التي مرت أو مثل هؤلاء الذين يحرمون المكاسب التي قال الله تعالى وأحل الله البيع، ثم يحرمون هذه المكاسب الصحيحة السليمة، وبعضهم يقول ما على وجه الأرض مباح. لو كنت تعرف الله حقا ما قلت هذا، لأن الله إذا خلق الخلق ولم يجعل لهم سبيلا للمباح وإنما جعل سبلا محرمة فإن ذلك قدح في حكمته وفي خلقه سبحانه وتعالى. كيف يخلقهم ولا يهيئ لهم الطريق المباح لرزق سليم بأن يجعلهم في هذه الأرض ويبث في الأرض الحرام كلها لا سبيل للمباح أبدا، ثم يحرم عليهم الحرام ويبيح لهم المباح الذي هو ليس بموجود؟ هذا قدح في حكمة الله عز وجل. فمثل هذه الأمور نسأل الله العافية والسلامة تؤكد على السني كما قال ابن القيم رحمه الله: فأحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. أحمد الله على النعمة وعلى السنة وعلى العافية، ويسأل الله تعالى الثبات، ويعوذ بالله من أن ينقلب وينكفئ إلى حال مثل هؤلاء، وينظر السبل التي قد تزلزل اعتقاده فيبعد عنها وينأى عنها، ويسأل ربه الثبات على الحق. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.